كان الكلام في الوجوه التي ذكرت لإثبات امتناع استعمال اللفظ في أكثر من معنى، وذكرنا منها وجهين. الوجه الأول هو الوجه الذي أشار إليه صاحب الكفاية وتقدم ذكره مع الجواب بشكل مفصل. انتهى الكلام إلى الوجه الثاني الذي ذكر في كلمات بعضهم، وهو دعوى أن استعمال اللفظ في أكثر من معنى يلزم منه لحاظ المعنيين باللحاظ الاستقلالي. يعني أن المستعمل لابد أن يلحظ هذا المعنى مستقلا فيستعمل فيه اللفظ، ويلحظ هذا المعنى أيضا مستقلا ويستعمل فيه اللفظ، فيلزم منه اجتماع اللحاظين الاستقلاليين للمعنيين في آن واحد، والذهن ليس له هذه القابلية أنه في آن واحد يكون عنده لحاظان لأمرين مختلفين ومتعددين. في الآن الواحد الذهن ما يقبل إلا لحاظ واحد وصورة واحدة، أما أن تكون هناك صورتان لمعنيين مختلفين متعددين هذا غير ممكن، واستعمال اللفظ في أكثر من معنى يستلزم هذا المحذور وهو محال، فالاستعمال أيضا يكون محالا لأن ما يستلزم المحال محال. هذا الوجه الثاني جوابه أسهل من جواب الوجه الأول، وحاصل الجواب هو أن الظاهر أنه لا مانع من اجتماع لحاظين مستقلين في آن واحد، الذهن له قابلية أن يتصور أشياء متعددة وأن يلحظ أشياء متعددة في آن واحد. وذكر السيد الخوي قدس الله نفسه أمثلة وجدانية لذلك، منها مسألة الحكم على الشيء على الشيء في كل القضايا التي فيها محمول وموضوع، يعني حكم على موضوع، يقول في هذه القضايا في آن الحكم الحاكم لابد أن يتصور الموضوع ويتصور ماذا المحمول، لا يمكن الحكم على الشيء من دون تصوره، كما لا يمكن الحكم بشيء من دون أيضا شنو تصوره. فعندما نقول زيد قائم هذا حكم على زيد بأنه شنو قائم، أنا حينما أحكم بذلك لابد أن أتصور زيد وأتصور ماذا قائم حتى أستطيع أن أحكم على زيد بأنه شنو قائم. في آن الحكم أنا أتصور كل منهما، لا مانع الذهن لا لا تتقدم الوجبي هنا في آن الحكم أنا أحكم عليه في بذلك في نفس، يعني التصور صحيح قد يكون متقدم رتبة لكن التصور موجود ومستمر إلى حين الحكم، أنا في آن الحكم أتصور الموضوع وأتصور الحكم، أتصور الموضوع وأتصور المحكم. قد أنا في الواقع الخارجي أنا أتصور الموضوع قبل ماذا قبل الحكم، لكن هذا التصور مو معناه زال وراح حتى من أجي أحكم، أنا أحكم على شيء لا أتصوره مجهول، لا هذا التصور باقي ومستمر إلى حين الحكم. إذن حين الحكم أنا أتصور موضوعا ومحمولا وهما أمران متعددان متباينان أتصورهما في آن واحد. الذهن البشري فيه قابلية تصور أشياء متعددة في الآن ماذا في الآن واحد، الوجدان أوضح شاهد على أن هذا الذهن البشري فيه هذه قابلية، يستطيع الذهن أن يتصور أمور متضادة فضلا عن الأمور الماذا المتماثلة المتعددة، فيه هذه القابلية، فلا استحالة في ذلك، وبالتالي لا يكون استعمال اللو في أكثر من معنى محالا. بعد رد الوجوه بهذا البيان المتقدم وهذا البيان، يظهر أنه لا مانع من أن نلتزم تبعا لكثير من المحققين في أن استعمال اللو في أكثر من معنى لا محذور فيه. هذا يؤيد ذلك، يكون مؤيد، إذا تم ذلك يكون مؤيد. الكلام بعد ذلك يقع في أنه إذا تجاوزنا المانع العقلي وقلنا أنه عقلا لا مانع من استعمال اللفظ في أكثر من معنى، هل هناك مانع آخر ناشئ من الواضع أو نحو الواضع يمنع من استعمال اللفظ في أكثر من معنى أو لا؟ عقلا ماكو مانع، لكن قد يدعى وجود مانع آخر ناشئ من الواضع. الدعية أو الدعى صاحب المعالم كما تقدمت الإشارة إليه أنه هناك مانع، وهذا المانع أبرز بهذا الشكل، بأن اللفظ موضوع للمعنى بقيد الوحدة، موضوع للمعنى بقيد الوحدة، فاستعماله في أكثر من معنى مستلزم لإلغاء قيد الوحدة، لإلغاء قيد الوحدة، فهذا مانع، يكون مانع من استعمال اللفظ في أكثر من معنى. هذا مناقشة بي في أصل الدعوة واضحة والوجدان يشهد على عدم صحتها. الفاظ موضوعة لذات المعنى، لذات المعاني، لم يوضع اللفظ للمعنى بقيد الوحدة، وإنما اللفظ موضوع لذات المعنى الواضع كعملية يمارسها الإنسان هو يمارسها أي إنسان آخر، يجد أنه يتصور اللفظ ويتصور معنى ويضع اللفظ بأزاء ذلك معنى. قيد الوحدة ليس جزءا من الموضوع إلى اللفظ قطعا، ولعله لبشاعة هذه الدعوة حاول بعض المحققين أن يخفف منها، فادعى بأن قيد الوحدة ليس قيدا للمعنى الموضوع له، وإنما هو قيد للواضع، هو حال للواضع، بمعنى أن الوضع كان في حال النظر إلى المعنى شنو لوحده. الواضع عندما وضع اللاو كان يلحظ اللاو، يتصور اللاو وحده، اللاو يا معاني أخرى طبعا يتصوره شنو وحده، فقيد الوحدة هي قيد حال الواضع، أن الوضع والمعنى حال الواضع لوحظ شنو لوحده، مو أن الواضع وضع اللفظ للمعنى المقيد بماذا بقيد الوحدة، وإنما الوضع لذات المعنى كان في حال لحاظ المعنى شنو لوحده. فالأصل المبنى مبنى باطل، افتراض أن قيد الوحدة جزء المعنى الموضوع له اللفظ، هذا قطعا الوجدان يشهد بعدم صحته، هذا من ناحية. من ناحية أخرى أنه حتى لو تم هذا ما يستلزم المنع من استعمال اللفظ في أكثر من معنى، ما يستلزم المنع. ثاني.
ودليل
يقول لو تم هذا فهو لا يستلزم منع من استعمال اللفظ يا كلمة، غايته أنه يكون استعمال مجازي كما هو يصرح عنه، أنه يكون من باب استعمال اللفظ الموضوع للكل في الجزء. ايش يصوره؟ يعني اللفظ موضوع للكل اللي هو عبارة عن المعنى زائدا قيد الوحدة، يجي هو يستعمل، إذا استعمل اللفظ في أكثر من معنى راح يلغي قيد الوحدة، يعني يستعمل اللفظ الموضوع للكل وين في الجزء، يعني في ذات المعنى، فيكون استعمال مجازي مصحح لعلاقة الكل والجزء إذا تمت هذه العلاقة. فلماذا يجعل هذا دليلا على عدم جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى، وإنما يجعل دليل على عدم كون هذا الاستعمال استعمال حقيقي، وإنما يكون استعمالا شنو؟ مجازيا. زين، لا لا شوفوا، احنا في بحث الوضع قلنا ان الموضوع له دائما هو المعنى الذهني، الواضع ما يضع له المعنى الخارجي، لكن هذا المعنى الذهني مرة يحكي عن كثيرين يصير كلي، ومرة يحكي عن شيء معين في الخارج يصير شنو؟ جزئي. ولو دائما الوضع للمعنى الذهني، حتى الأب من يسمي ابنه ويضع اللفظ لابنه، لمن يضع اللفظ؟ مو لابنه الخارجي، الصورة الذهنية الموجودة اللي تحكي ماذا؟ هذا الابن الخارجي. هاي الصورة الذهنية قطعا هي تكون معنى شنو؟ جزئي، لأن ما تحكي عنه هو معنى جزئي ومتشخص في الخارج، يصير معنى جزئي منها تنشاء الجزئية والكلية، وإلا ما ممكن وضع اللفظ للأمور الخارجية مباشرة إلا بتوصل صورها شنو؟ الذهنية. لا لا، هذا ما يحتاج، شوف شانا في هيك مسائل ما يحتاج الاستقراء، وإنما كل واحد يدعي أنه هو عندما يمارس عملية الوضع يشعر بوجدانه أنه يضع اللفظ بهذا المعنى، بل لا يضع بقيد الوحدة، بإحنا عم يكون قيد الوحدة جزء المعنى الموضوع له اللفظ، وإنما هو يلحظ بوجدانه يشعر أنه يضع اللفظ عندما يلحظ المعنى وحدة فيضع له. لا لا، هذا ما يحتاج، هذا ما يحتاج، ما له علاقة بهذا البحث. حتى لو فرضنا أن الوضع متعدد، يقول أنا كإنسان عرفي، عملية الوضع عملية عرفية يمارسها الإنسان العرفي العادي، أنا كإنسان عرفي عندما أمارس الوضع وأتأمل به أنا أشوف أن الوضع اللفظ يوضع لذات المعنى، لكن حال كونه ماذا؟ المعنى ملحوظ وحده. أيضاً تحليل، هو الوجدان دائما تحليل. الوجدان شنو معنى الوجدان؟ يعني الإنسان هو يتأمل بينه وبين نفسه، يحلل القضية، يشوف يصل إلى ما يقول أنا بوجداني أشعر بهذه القضية. خب، منا ننطلق إلى التفصيل المنسوب إلى صاحب المعالم في نفس مسألتنا، وهو قول ثالث في المسألة، غير الجواز مطلقا وغير المنع ماذا مطلقا. تفصيل صاحب المعالم هو هذا، لأنه صار واضح مما بعض الكلمات السابقة، هو التفصيل بين استعمال اللفظ المفرد في أكثر من معنى فيجوز لكن على نحو المجاز، وبين استعمال اللفظ المثنى والمجموع في أكثر من معنى فيجوز على نحو الحقيقة. هذا التفصيل، هذا التفصيل احنا قلنا سابقا ان هذا ليس تفصيلا في الجواز وعدم الجواز، وإنما هو قول بالجواز مطلقا، لكن تفصيل بين كيفية الاستعمال، إنه استعمال حقيقي وإنه يصير استعمال شنو، كل منه ما يجوز. استدل صاحب المعالم على ذلك بالدليل المعروف اللي هو يقول أنه ليش مجاز في المفرد، لهذا اللي قلنا أن اللفظ موضوع للمعنى بقيد الوحدة، فإذا استعمل اللفظ في أكثر من معنى لزم من ذلك إلغاء قيد الوحدة، وهذا معنى استعمال اللفظ الموضوع للكل في شنو الجزء موشي، وهذا استعمال مجازي. استعمال اللفظ في أكثر من معنى جائز مجازا لأنه مستلزم للإلغاء قيد الوحدة. وأما في التثنية والجمع ذكر بأن التثنية والجمع في قوة تكرار المفرد بالعطف، في قوة تكرار المفرد بالعطف فيثبت له حكم التكرار، يثبت له في قوته فيثبت له حكم التكرار. شنو حكم التكرار؟ إذا قال عين وعينون داش كان بأنه يجوز أن يريد بالعين الأولى نافعة وبالثانية شنو مباصر. لا عين وعين، إذا قال عين وعين يجوز استعمال العين الأولى في النافعة والثانية في الباصرة، كذلك ما هو في قوتها. شنو اللي هو في قوتها؟ يقول جينا بعينين ويقصد بإحداهما النافعة وبالأخرى شنو الباصرة، كما هذا يجوز على نحو الحقيقة، هذا أيضا يجوز على نحو الحقيقة لأنه مثل جئني بعينين أو رأيت عينين، يعني كأنه قال رأيت عينا وعينين، أو جئني بعينين وشنو وعين، بقوة تكرار المفرد بالعام. هذا هو دليل. هذا أكو ملاحظات ذكروها الجماعة ونشير إليها بشكل مختصر حتى ما ندخل في تفاصيل هذا البحث، ما بدا ندخل في تفاصيل. أول شيء ما تقدم من أن قيد الوحدة ليس جزء المعنى الموضوع له اللفظ، اللفظ يوضع لذات المعنى، وماكو تجاوز. إذا تجاوزنا المحذور العقلي في استعمال اللفظ في أكثر من معنى لا يوجد تجاوز في هذا الاستعمال. بعبارة أوضح، لا يلزم من استعمال اللفظ في أكثر من معنى إلغاء جزء المعنى الموضوع له اللفظ. هاي ملاحظة الثانية، ما ذكر صاحب الكفاية ملاحظة لا بأس فيها، يقول بأنه فكرة صاحب المعالم تعتمد على افتراض التجوز في هذا الاستعمال، والتجوز قائم على أساس علاقة الكل والجزء، بمعنى أن اللفظ موضوع للكل يستعمل وين في جزء معناه، فهذه هي العلاقة المصححة، فيكون استعمال مجازي لأن هاي هي العلاقة المصححة. موشي صاحب الكفاية يقول لا، ما علاقة الجزء والكل بين المعنى الموضوع له اللفظ والمعنى المستعمل فيه على تصورات صاحب المعالم، وإنما العلاقة هي علاقة التباين التام بين المعنى الموضوع له اللفظ والمعنى المستعمل فيه، فماكو علاقة مصححة لهذا الاستعمال، فلا يصح حتى مجازا. لماذا؟ لأنه يقول المعنى الموضوع له اللفظ هو من قبيل الماهية بشرط لا، والمعنى المستعمل فيه اللام هو الماهية بشرط شيء، والماهية بشرط لا منافية للماهية بشرط شيء كما هو واضح. أما أن المعنى الموضوع له اللفظ هي الماهية بشرط لا، على تصور صاحب المعالم واضح نعم صاحب المعنى يقول اللام موضوع للمعنى بقيد الوحدة. قيد الوحدة شنو يعني؟ بشرط لا من ناحية سائر المعاني، واضح؟ يعني بشرط أن لا تضم إليه معنى شنو آخر، بشرط لا، معنى قيد الوحدة هو هذا معنى، يعني بشرط أن لا تضم إليه معنى آخر. هذا المعنى الموضوع له اللام. أنت جنابك تجي تستعمله وتلغي قيد الوحدة، يعني تستعمله في المعنى مع ضم معنى آخر شنو إليه، وهذا معنى الماهية بشرط شيء. المستعمل فيه هو المعنى بشرط ضم معنى آخر إليه، هذا معنى استعمال اللفظ في أكثر من معنى. شو معنى استعمال اللفظ؟ يعني تستعمل اللفظ في معنى لكن مو واحدة، وإنما بشرط أن تضم إليه شنو معنى آخر. فإذا اللفظ الموضوع للمعنى بشرط أن لا تضم إليه غيره استعمل في المعنى بشرط ضم شيء غيره إلى، هذا العلاقة بين المعنيين، مو علاقة الجزء الكل، وإنما علاقة المباين إلى شنو؟ إلى مباينه. فأين العلاقة المصححة للاستعمال شنو؟ مجازي. أصلا ما وضع له اللفظ مباين لما استعمل فيه اللفظ، كان لفظ موضوع للحيوان المفترس، هذا يجي يستعمل نفس اللفظ في الكتاب. شنو علاقة الكتاب بالحيوان المفترس؟ مباين، ما في علاقة بينهما تربط بينهما حتى يكون استعمال، استعمال ماذا؟ مجازي. هذا من هذا القبيل. هاي الملاحظة الثانية. الملاحظة الثالثة أن مسألة أن التثنية في قوة تكرار المفرد بالعاطف هذه قضية صحيحة بلا إشكال، أن التثنية في قوة تكرار المفرد، التثنية يعني زيدان يعني زيد وزيد، عينان يعني عين وعين، في قوة تكرار المفرد قضية صحيحة، لكن الكلام في أنه التكرار مقصود به ما هو؟ هل التكرار تكرار ما يراد من المعنى أو تكرار نفس المعنى؟ هاي المسألة. توضيح ذلك أن المثنى والجمع فيه مادة وهيئة بلا إشكال، فيه مادة وفيه شنو؟ هيئة. عينان فيها مادة عين وفيها شنو؟ هيئة، هيئة التثنية بها ألف والنون، واضح. مدلول المادة هو ذات المعنى، مدلول المادة مفرد مو مثنى، المادة مفردة عين، مدلولها هو ذات المعنى. التكرار يفهم من الهيئة، من هيئة الكلمة يفهم التكرار، الألف والنون أو هيئة الجامع نفهم التكرار. هذا ما تدل عليه الهيئة، الهيئة تدل على التكرار فيما يراد من المادة، الهيئة مو منفصلة عن المادة حتى تدل على التكرار هكذا، الهيئة وهي المادة، فكل شيء يراد من المادة الهيئة تدل على التكرار بالحاضر. فعندما يقال عينان ويراد من المادة الباصرة تجي هنا وظيفة الهيئة تدل على التكرار في ماذا؟ في الباصرة، يعني بعبارة أخرى تدل على فردين من الباصرة، مو أنه تدل على معنيين، ما بتعدد معاني، وإنما أكو تعدد أفراد للمعنى شنو؟ للمعنى الواحد. وهكذا الجمع أيضا يدل على التكرار والتعدد لكن بلحاظ ما يراد من المادة. فيرجع حديثنا إلى المفرد، أن المفرد ماذا يراد به؟ هل يجوز استعماله في أكثر من معنى أو لا يجوز استعماله شنو؟ في أكثر من معنى، واضح؟ ماذا يراد من المادة؟ والمادة مفردة، فيرجع الكلام كما كان سابقا. التثنية ليس لها خصوصية، ليس فيها دلالة على إرادة أكثر من معنى حتى يدخل في محل شنا كلامنا. واضح؟ احنا كلامنا استعمال اللغة في أكثر من معنى، فهذا ندخل في محل كلامنا، لكن بهذا الاعتبار، باعتبار أنه مفرد مادة، هل يجوز استخدام هاي المادة في أكثر من معنى أو لا؟ مو باعتبار التثنية، التثنية هيئة ما لها قابلية إلا أن تدل على التكرار بلحاظ ما يراد من الشنو من المادة. فنجي للمادة اللي هي مفرد، نفس الحديث يا قاضي، هاي المادة هل يمكن أن يراد تستعمل في أكثر من معنى أو لا؟ فإن قلنا يجوز استعمالها في أكثر من معنى كما هو الصحيح فنلتزم بالجواز حتى في هذا المقام، وإن قلنا أنه لا يجوز فلا يجوز. التثنية ليس لها خصوصية، وإنما التثنية هيئة تدل على التكرار بلحاظ ما يراد من المادة. يكون النقطة في مرتبة سابقة على الهيئة أن المادة ماذا يراد بها، ما يجي صاحب معنى تجدي قدام يقول لا يمكن أن يراد بالمادة باصرة والنابعة، هذا أول الكلام. عين وعين ماكو مانع أن يراد بعين باصرة وبعين شنو نابعة، ليش؟ لأنه ماكو استعمال اللغة في أكثر من معنى، أكو لفظين كل منهم استعمل وين في معنى، واضح لي أقوله؟ هذا عين وعين. عينان لا، ماكو تعدد في المفرد، ماكو تعدد في المادة، ماكو مادة طرأت عليها التثنية، هاي المادة هي بمنزلة عين واحدة، بمنزلة كلمة عين، هاي كلمة عين يجوز استعمالها في أكثر من معنى أو شنو أو لا؟ إذا كلمة عين استعملت وأريد بها الباصرة، هنا يجي دور الهيئة تدل على التكرار بلحاظ ما يراد من المادة. هذا اللي ايش اسمه، اكو اعتراض وجهه سعر مدخل مدخل مريد يدخل بالتفاصيل مو شغلنا، اكو اعتراض وجهه صاحب الكفاية الى نفسه، وهو انه شنو رأيك في عندما تقول زيدان، زيدان هاي شنو هنا؟ قل لا اشكال انها تدل على زيد بن عمرو وزيد بن بكر، وهما مختلفان متعددان من قبيل النابعة والباصرة. إذن هم من يجي هذا التعدد بلحاظ المعنى، مو فردان من معنى واحد، وإنما جزئيان متشخصان متعددان متباينان. فأجاب عنه جواب المعروف من أن هنا اللفظ الموضوع للمسمى بهذا الاسم، يعني زيدان استخدم زيد مو في معناه الخارجي في هذا المعنى، وإنما فيما يسمى بهذا اللفظ، والمسمى بلفظ زيدين هذان فردان له، كما أن فردين من النابعة فردان من النابعة، هذا زيد وهذا زيد فردان من المسمى بلفظ شنو بلفظ زيدين، يعني في زيدان استخدم المادة في معنى واحد وهو شنو المسمى بلفظ زيدين. التثنية دلت على التعدد بلحاظ هذا المعنى الواحد. هذا بالنسبة إلى ما يرتبط بكلام صاحب المعالم والجواب عن أكو كلام لا بس باستعراض حتى نختم هذا البحث، هو تعرض إلى صاحب الكفاية أيضا نشير إليه فقط، وهو مسألة بطون القرآن، عرضنا بهاي المناسبة. بطون القرآن في الحقيقة روايات أكو موجودة تدل على أن القرآن له 7 بطون 70 بطن في بعض الروايات. صاحب الكفاية ذكر بهاي المناسبة باعتبار أنه قد يجعل هذا دليل على جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى، اللي هو أنكره، اللي هو انتهى إلى نتيجة عدم الجواز، يجوز ممتنع عقلا يجوز. فقد يقال أن هاي الأخبار اللي تقول أن القرآن له بطون متعددة تكون دليل على الجواز، معنى أن القرآن له بطون، يعني له معاني متعددة، وألفاظ القرآن والآيات القرآنية مستعملة في هذه المعاني المتعددة، فيكون دليل على جواز استعمال اللغة في أكثر من معنى. صاحب الكفاية كأنه لدفع هذا التوهم، حتى واحد ما يتمسك بهذا لإثبات الجواز، ذكر بأن هذه الروايات ما بها دلالة على جواز استعمال اللغة في أكثر من معنى، لأن هذه الروايات بها احتمالات، إذا فسرنا هذه الروايات بهذه الاحتمالات ما يكون بها دلالة على جواز الاستعمال في أكثر من معنى. هو يطرح احتمالين مؤكد في هذه الرواية. احتمال الأول أن يكون المقصود بالبطون اللوازم المعنى، يعني ما يدل عليه اللغة بالدلالات الشنو الالتزامية، هذا مقصود بالبطون. بناء على هذا التفسير ما يلزم من نستعمل جواز استعمال اللغة في هذا، لأن اللغة مستعمل في معنى واحد وهو المعنى المطابق المدلول شنو المطابق، رواية الأمر باللازم باللوازم تثبت معاني شنو أخرى، لكن اللغة لم يستعمل في تلك المعاني وإنما استعمل في معنى واحد. فهذه الروايات بهذا التفسير ما تنافي قول كلامنا السابق، وليس فيها دلالة على جواز استعمال اللغة في أكثر من معنى، هذا تفسير. التفسير الثاني اللي ذكره هو أنه يقول بأن هذه البطون هي معاني حسب تعبيره مرادة في نفس الاستعمال، المرادة في حال الاستعمال وليست مرادة بالاستعمال. يقول هاي المعاني المتعددة اللي يدل عليها الأخبار هي معاني مرادة لكن لم يستعمل فيها اللغة حتى يلزم استعمال اللغة في أكثر، وإنما هي معاني مرادة حال الاستعمال. اللفظ بمعنى أن اللفظ مستعمل في معنى واحد لكن في حال الاستعمال هناك معاني أخرى مرادة للمتكلم، ما يلزم من هذا المحذور. المتكلم يتكلم بلفظ ويستعمله في معنى واحد لكن حال الاستعمال هناك معان عديدة هي مرادة، واضح؟ مثال المن لهذا هو هذا معاني المنطق القرآن. الآية الشريفة أفرض التي تتحدث عن أفرض السبيل مثلا، واللفظ السبيل قد وارد في القرآن الكريم، ما هو معنى أن هذا اللفظ يستعمل في معنى واحد المعاني الأخرى أيضا تكون ماذا مرادة من دون استعمال اللفظ فيها، يعني مستحضرة للمتكلم ويمكن تفسير الآية بها لكنها لم تستعمل فيها اللغة مستعمل فيها اللغة، وإنما اللغة استعمل في معنى ماذا في معنى واحد. هنا أيضا لا يلزم من هذه الروايات بعد تفسير هذا التفسير جواز استعمال اللغة في أكثر من معنى، هذا اللي ذكره. طبعا هذا اللي ذكره الوجوه اللي ذكرها أيهما هو الأولى، هل الأولى هو الأول أو الثاني أو لا نختار في الوجه آخر لتفسير بطون القرآن، هذا له محل بحث آخر، هذا المجال ليس مجاله في الحقيقة. وصلى الله على محمد.